طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الناظم رحمه الله في منظومته المسمى بتربة الطرف في مصطلح من سلف، قال: ثم غريب اللفظ ما يحتاج في معناه للغة إذ لم يؤلف. قال: تعريفه لغة: البعيد عن أقاربه. الغريب لغة: البعيد عن أقاربه، والمراد به هنا الألفاظ التي خفي معناها. يقال فلان بعيد غريب، فلان غريب. إيش معنى غريب؟ يعني بعيد، بعيد عن أقاربه، هو في هذه البلدة أو في هذه الأرض لا يعرف أحدا ولا أحدا يعرفه، يقال له غريب. واصطلاحا هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها. إذا وقع في متن الحديث لفظة غامضة يعني غريبة، يعني استعمالها قليل، فإذا رآها قرأها الناظر أو سمعها السامع لا يعرف معناها، لا يعرف معناها، فتكون هذه اللفظة من غريب الحديث، تسمى غريب الحديث، الألفاظ الغامضة التي لا يعلم معناها لقلة استعمالها. قال: أهميته وصعوبته. قال النووي في التقريب: هو فن مهم والخوض فيه صعب، فليتحرى خائضه، وكان السلف يتثبتون فيه أشد التثبت، لأنك ستفسر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من معرفة معاني هذه الكلمات حتى تفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا صحيحا. قال السيوطي: فقد روينا عن أحمد أنه سئل عن حرف منه، يعني عن لفظة في الحديث، فقال: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. يعني تورع الإمام أحمد رحمه الله عن الكلام في لفظة حديث لا يعرف معناه أو شك في معناه أو كذا، فقال: سألوا أصحاب الغريب، يعني الذين عندهم معرفة بغريب الحديث عن معنى هذه الكلمة، ولم يحب أن يتكلم بمعناها بالظن. قال: وسئل الأصمعي وهو من أئمة اللغة عن حديث الجار أحق بسقبه، قال: أنا لا أفسر حديث رسول الله، ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق، يعني الجار الملاصق، الجار الملاصق. قال: أجود تفسيره ما جاء مفسرا في رواية كحديث الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم لابن صائد، ابن صائد هذا رجل اشتبه فيه أنه الدجال، اشتبه فيه أنه الدجال، كان بعض الصحابة يقول هو الدجال، والصحيح أنه ليس بالدجال، يعني الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في آخر الزمان. قال: خبأت لك خبيئا، فما هو؟ قال: الدخ، وهو هنا الدخان، وهو لغة فيه، الدخان وهو لغة فيه، يعني يقال للدخان دخ. حكاه الجوهري وغيره، يعني من أهل اللغة، لما روى أبو داود والترمذي من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خبأت لك خبأ، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. فهنا فسر الخبأ هنا أو الدخ بالروايات الأخرى، عرف أن الذي خبأه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه الآية، وأن المراد بالدخ الدخان، وهو يعني لغة في الدخان، عرف هذا بمجيء من رواية أخرى. فأفضل ما فسر به غريب الحديث أن يأتي مفسرا في حديث آخر أو من طريق أخرى. نعم، وقد يفسر بالرجوع إلى الكتب التي صنفت في غريب الحديث، تنظر ما معنى هذه الكلمة فتعرف معناها. قال: أشهر المصنفات فيه أولا غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام، واسم كتابه غريب الحديث، وهو مطبوع في 4 مجلدات. ثانيا النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، وهو أجود كتب الغريب ويكاد يكون أشهرها وأكثرها استعمالا. النهاية في غريب الحديث، وأيضا مطبوع عدة مرات. ثالثا الدر المنثور، الدر النثير للسيوطي، وهو تلخيص للنهاية. رابعا الفائق للزمخشري، والزمخشري معتزلي إلا أنه إمام في اللغة، هو إمام في اللغة عنده يعني في باب اللغة قوي وإن كان معتزليا. قال الناظم رحمه الله: وإن يكن يغمض من معناه لا من لفظه فهو المسمى مشكلة. قال يعني أن لفظ الحديث إذا كان لا يتضح معناه مع كثرة استعماله، والسبب في ذلك قد يكون دقة مدلوله فيسمى مشكلا. يعني اللفظ واضح لكن المعنى قد يكون فيه شيء من الخفاء، المعنى يكون فيه شيء من الخفاء، بخلاف غريب الحديث. غريب الحديث اللفظة نفسها غريبة، لكن مشكل الحديث ما كان الإشكال في المعنى لا في اللفظ. لهذا قال: وإن يكن يغمض من معناه لا من لفظه، يعني لفظه واضح لكن الغموض في المعنى، معنى هذا اللفظ، قال فهو المسمى مشكلة. قال: ويرجع في تفسيره على الكتب المصنفة في شرح معاني الآثار، يعني الكتب التي اعتنت بشرح الأحاديث وبيان معناها. قال: وبيان المشكل منها، وقد ألف فيه كثير، وقد ألف فيه كثير من الأئمة، منهم الطحاوي والخطابي وابن عبد البر، وقد مر الكلام على شيء من ذلك في مبحث مختلف الحديث، ما ذكرناه هناك كمشكل الآثار للطحاوي ومختلف الحديث للإمام الشافعي ونحو ذلك. هذه الكتب فيها معنى هذه الأحاديث والوقوف على شيء من معانيها. قال الناظم رحمه الله: ما غير النقط به المصحف، وإن يكن في الشكل فالمحرف. هذا النوع من أنواع الحديث المصحف والمحرف. قال الشارح وفقه الله: تغيير الراوي إذا كان يتعلق بالنقط فهو المسمى المصحف، وإن كان التغيير في الشكل فالمحرف. إذا كان التغيير في النقط، بدل الخاء كتب جيم، بدل الراء كتب زاي، هذا يسمى إيش؟ مصحف، يقال تصحف عليه. وأما إذا كان في الشكل، يعني في شكل الكلمة، هذا يسمى محرف، يقال فلان حرفها، فلان حرفها. قال المصحف: تعريفه لغة اسم مفعول من التصحيف، وهو الخطأ في الصحيفة، ومنه الصحفي، وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطائه في قراءتها، يقال فلان صحفي. ولهذا يقولون: لا تأخذ الحديث من صحفي ولا القرآن من مصحفي. الصحفي الذي يعني أخذ الحديث قراءة من الكتب لم يأخذه من الشيخ، والمصحفي الذي كذلك تعلم القرآن قراءة من المصحف لم يأخذه تلقينا ومشافهة من الشيخ. فأمثال هؤلاء يقع الخطأ كثيرا في قراءتهم، فيقال للذي يخطئ في قراءة الصحيفة الصحفي. قال: وصلاحا تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما ورواها الثقات لفظا أو معنى. تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواه الثقات لفظا أو معنى، قد يكون التغيير في اللفظ فيقرأها على خلاف ما قرأها الرواه فيلفظها على خلاف ما لفظوها، وقد يكون التحريف في المعنى، في معنى الحديث لا في لفظه كما سيأتي. قال: أهميته ودقته. هو فن جليل دقيق تكمن أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواه. قال: تقسيماته. قسم العلماء المصحف إلى ثلاثة تقسيمات، كل تقسيم باعتبار، وإليك هذه التقسيمات. أولا باعتبار موقعه، وينقسم إلى قسمين، وهما أولا تصحيف في الإسناد، ومثاله حديث شعبة عن العوام ابن مراجم بالراء والجيم، بالراء المهملة والجيم المعجمة. صحفه ابن معين فقال ابن مزاحم بالراء المعجمة. وهي الزاي. فجعلها ابن مزاحم بدل مراجم مزاحم، بدل الراء زاي وبدل الجيم حاء. هنا الآن التصحيح في النقط، زاد فوق الراء نقطة ومحى عن الجيم النقطة، فصار هذا تصحيفا. هذا الآن في الإسناد في اسم الراوي. قال: ثانيا تصحيف في المتن، ومثاله حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه. فصحفه ابن لهيعة فقال احتجم بدل احتجم. والحديث في البخاري بل في الصحيحين، احتجر في المسجد يعني اتخذ حجرة فجعلها احتجم بدل الراء ميم. هذا يسمى إيش؟ يسمى تحريف، حرفها. قد يتوسع في استعمال لفظ التصحيف على التحريف، لكن الأصل التحريف الشكل والتصحيف النقط. قال: ثانيا باعتبار منشئه. قال: وينقسم باعتبار منشئه إلى قسمين، وهما أولا تصحيف بصر وهو الأكثر، أي يشتبه الخط على بصر القارئ إما لرداءة الخط أو عدم نقطه، قد يكون الخط رديء فيخطئ في القراءة فيحصل له التصحيف بسبب ذلك، أو يكون غير منقط فيجتهد فيخطئ في التنقيط فيحصل التصحيف. خاصة في الزمن الأول كانت كثير من الكتابات غير منقطة، غير منقطة، بخلاف الآن الغالب أو كلها وجلها منقطة، لكن مع ذلك قد يحصل شيء من التصحيف بتقديم نقطة أو تأخيرها أو محوها أو شيء من ذلك. قال: مثاله من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، حديث أبي أيوب في مسلم. قال: صحف أبو بكر الصولي فقال من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من شوال، فصحف ستا إلى شيئا. هنا الآن حصل التصحيف من جهة البصر، يعني أراد أن يقرأها فبدل أن يقرأ ستا قرأها شيئا، حصل التصحيف. قال: ثاني تصحيف السمع، أي تصحيف منشأه رداءة السمع أو بعد السامع أو نحو ذلك، قد يكون السامع بعيد، المحدث بعيد منه، يعني يسمع صوتا ضعيفا فيحصل له التصحيف بسبب ذلك، أو يكون السامع نفسه سمعه ضعيف لا يسمع جيدا فيخطئ في سماعه. قال: فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صرفي واحد، مثاله حديث مروي عن عاصم الأحول رواه بعضهم فقال واصل الأحدب، كون على يعني وزن واحد، عاصم الأحول واصل الأحدب، حصل له الخطأ من هذه الجهة. قال ثالثا باعتبار لفظه أو معناه، وينقسم إلى قسمين أيضا، قال أولا تصحيف في اللفظ وهو الأكثر كالأمثلة السابقة، ثانيا تصحيف في المعنى أي يبقى أي يبقي الراوي المصحف اللفظ على حاله ولكن يفسر اللفظ تفسيرا يدل على أنه فهم منه خلاف المراد. اللفظ لا يغيره بل يقرأه جيدا لكن يفهم هذا اللفظ فهما غير صحيح. قال مثاله قول أبي موسى العنزي وهو محمد بن المثنى الذي هو شيخ أصحاب الكتب الستة الملقب بالزمن، قال نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، يريد حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة حربة تنصب بين يدي المصلي. لكن هل هذا حصل عن أجبي على سبيل يعني عدم الفهم أو كذا؟ نبه الإمام ابن الصلاح على أن كثير من التصحيفات المنقولة عن كبار الأئمة لهم فيها أعذار، لهم فيها أعذار لم ينقلها من ذكروا عنهم هذا التصحيف. قال ابن الصلاح وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الأجلة لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلوه. قد يتعجب السامع يقول يعني إمام من أئمة الحديث وحافظ من الحفاظ يعني يصدر منه مثل ذلك، فربما قال هذا على سبيل المزاح فجاء ونقله الناقلون على أنه تصحف عليه المعنى ولم يذكروا السبب، قد يكون هناك سبب جعلوا يقول مثل هذا. هذا معنى كلام ابن الصلاح رحمه الله، لهم أعذار في ذلك يعذرون بها. قال تقسيم الحافظ ابن حجر، قال قسم الحافظ التصحيف إلى قسمين، هما أولا المصحف وهو ما كان التصحيف فيه متعلقا بنقط الحروف مع بقاء صورة الخط مثل مزاحم ومراجم. قال الثاني المحرف وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف مع بقاء صورة الخط، وهذا الذي ذكره الناظم رحمه الله في هذا البيت، هو ذكر النوعين التصحيف المتعلق بالنقط والتحريف المتعلق بالشكل. قال هل يقدح التصحيف في ضبط الراوي؟ قال إذا كان التصحيف نادرا فلا يقدح ذلك في ضبط الراوي لأنه لا يسلم من الخطأ والتصحيف القليل أحد، يعني كون قليل ويسير فشيء يغتفر والإنسان غير معصوم لا بد يحصل له خطأ وزلل، لكن إذا كان قليلا معناه أنه ضابط وحافظ لما يروي بخلاف ما إذا كان كثيرا. قال وأما إن كان التصحيف كثيرا فإنه يقدح في ضبطه ويدل على خفة ضبطه وأنه ليس من أهل هذا الشأن، يعني من أهل الإتقان والحفظ إذا كان كثير ما يحصل له التصحيف والتحريف فبهذا قد يضعف بسبب ذلك، وما إن كان شيء يسير وقليل فيغتفر مع كثرة ما يرويه من الأحاديث. قال السبب في وقوع الراوي في التصحيف، قال الغالب أن السبب في ذلك أخذ الراوي الحديث، أخذ الراوي الحديث من بطون الكتب والصحف وعدم تلقيه من الشيوخ والمدرسين، ولذلك حذر الأئمة من أخذ الحديث عمن هذا شأنهم، وقالوا لا تأخذ الحديث من صحفي، أي ممن أخذه من الصحف، ولا القرآن من مصحفي. هذا هو السبب في وقوع الراوي في التصحيف، أنه يأتي ويقرأ في الكتب فهو لم يسمع يعني اسم هذا الراوي وكيف ينطق، فيجتهد في نطقه فيقع في الخطأ، أو ربما يقع خطأ مطبعي هو لا يعرف أن هذا الراوي ليس هذا اسمه وإنما هذا خطأ مطبعي فيقرأه كذلك فيقع في التصحيف. وهذا يدلنا على أهمية الأخذ من الشيوخ، أهمية الأخذ من الشيوخ، أخذ العلم من الشيخ. فمن فوائد ذلك وفوائده كثيرة أنك يعني تحسن نطق الأحاديث وقراءتها، وكذلك أيضا قراءة أسماء الرجال وغير ذلك، بخلاف من يجتهد بنفسه ويقرأ من الكتب فلا يسلم من الخطأ، لا يسلم من الخطأ. قال: ما هي أشهر المصنفات فيه؟ قال: أولا التصحيف للدارقطني، وثانيا إصلاح خطأ المحدثين للخطابي، وثالثا تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري. قال رحمه الله: والمبهم الذي بمتن أو سند بترك تعيين لمذكور ورد. قال: المبهم لغة اسم مفعول من الإبهام ضد الإيضاح، من الإبهام ضد الإيضاح. نعم، مثلا لو ذكر إنسان كلاما فقال هذا الكلام يعني مبهم أو أبهمه، بمعنى لم يوضحه، لم يوضحه ويبينه، وقال هذا الكلام فيه إبهام، يعني شيء كلام غير واضح غير بين. قال: واصطلاحا من أبهم اسمه في المتن أو الإسناد، من أبهم اسمه في المتن أو الإسناد، فيقال عن رجل، هذا يسمى مبهم. ها، من لم يذكر اسمه، أو عن فلان، أو عن امرأة. لكن لو قال عن محمد وسكت، هذا يسمى إيش؟ ها، يسمى مهمل، يسمى مهمل. الإهمال أن يذكر اسم الراوي ولا يذكر ما يميزه عن غيره. عن محمد عندنا 100 أو أكثر من 100 من يسمى محمد، من محمد هذا؟ فيقال أهمله، يقال أهمله، يعني أهمل ذكر نسبته التي تميزه عن غيره، يسمى هذا مهمل. طيب، وأما إذا قال عن رجل ولم يذكر اسمه فيسمى مبهم. واضح؟ هذا الفرق بين الإبهام والإهمال. الإهمال أن يذكر اسم الراوي ولا يذكر ما يميزه عن غيره كاسم أبيه أو جده أو قبيلته، لكن الإهمال ألا يذكره بالكلية، لا يذكر اسم الراوي بالكلية، فيقال عن فلان أو عن رجل أو نحو ذلك. وقد يكون هذا الإبهام في المتن، وقد يكون في الإسناد في اسم الراوي. قال: من فوائده إن كان الإبهام في السند فيستفاد منه معرفة الراوي إن كان ثقة أو ضعيفا للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. نعم، إذا كان الإبهام في السند، قال الراوي عن رجل عن فلان، إذا ما عرفنا هذا الرجل فإننا فهذا الحديث نحكم عليه بالضعف، هذا الحديث نحكم عليه بالضعف، نقول هذا الحديث فيه رجل مبهم ما ذكر اسمه، يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيف، لكن من باب الاحتياط نتوقف في هذا الحديث ونحكم عليه بالضعف، نتوقف عليه بالضعف. لكن إذا عرفنا هذا الرجل فحينئذ نحكم عليه بما يستحق، إن كان ثقة صححنا الحديث، وإن كان ضعيفا ضعفنا هذا الحديث. هذا من فوائد معرفة الإبهام. قال ثانيا: وإن كان في المتن فله فوائد كثيرة، في المتن ما يتعلق بصحة الحديث، إذا كان السند صحيحا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالحديث صحيح، وإن كان في متنه رجل مبهم هذا ما يضر في صحة الحديث، لكن قد استفاد منه فوائد أخرى. قال: فله فوائد كثيرة، أبرزها معرفة صاحب القصة، يعني إذا قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذا وكذا، أو حصل له كذا وكذا، قد إذا عرفنا هذا المبهم أنه فلان الصحابي الفلاني، ونستفدنا أن صاحب هذه القصة هو فلان الصحابي. قال: أو السائل، حتى إذا كان في الحديث من قبله عرفنا فضله. قد يأتي سائل يقول الراوي أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، من هذا السائل؟ الله أعلم، مبهم. قد يأتي في رواية أخرى أن فلانا يذكر اسمه فيعرف أن هذا السائل هو فلان الصحابي، فيعرف فضله لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أو بما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كان اشتمل على عندنا فغل، الصواب فعل بالعين المهملة، هذا سمى إيش هذا الآن؟ ها؟ قلمة تصحيف أو تحريف، سمى ماذا؟ ها؟ تصحيف، لأنه في النقطة يتعلق بالنقط، هنا الآن تصحيف، تصحف من طبعا تصحيف مطبعي هذا. وإن كان اشتمل على فعل غير مناسب فيحصل بمعرفته السلامة من الظن بغيره من أفاضل الصحابة، خصوصا إذا كان ذلك من المنافقين، يعني إذا اشتمل الحديث على ذكر شيء وفعل غير مناسب ما ينبغي أن يصدر من مثل ذلك، من مثل هذا الرجل، فيأتي في رواية أخرى ذكر اسم هذا الرجل إذا به ممن يتهم بالنفاق، فحينئذ نعلم أن مثل هذا ينزه عنه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. قال: كيف يعرف المبهم؟ قال: يعرف بأحد أمرين، الأول بوروده مسمى ببعض الطرق الأخرى. نعم، يأتي بالطريق الأولى مبهم عن رجل، أن رجلا قال، أن سائلا قال، ويأتي بطريق أخرى أن فلانا بذكر اسمه، هنا نعلم أن ذاك المبهم هو فلان المسمى في هذه الرواية. قال: ثانيا بتنصيص من الأئمة المطلعين الذين عندهم اطلاع بطرق الحديث ورواياته، فيأتي يقول الراوي أو السائل في هذا الحديث هو فلان. قال: أقسامه ينقسم الإبهام إلى 4 أقسام، الأول رجل أو امرأة، يعني يكون الإبهام في ذكر رجل أو امرأة، أن امرأة قالت أو رجل، أن رجلا قال. قال: كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام والرجل هو الأقرع بن حابس، هو الذي سأل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج أو سأل عن الحج في كل عام. وأيضا في حديث في الصحيح مسلم لما قالت امرأة يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، امرأة الله أعلم من هي، ما جاء ذكر اسمها في الحديث فهي مبهمة. طيب لو كان الإبهام في الصحابي، إذا قال التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مبهم يضعف به الحديث، ها؟ لماذا؟ نعم، إن الصحابة كلهم عدول، ما يضر الإبهام، ما يضر في الصحابي، إنما يضر في من دون الصحابي. قال: ثانيا الابن والبنت، ويلحق به الأخ والأخت وابن الأخ وابن الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت، يعني إذا كان الإبهام عن أن ابنا قال أو بنت، أو بنت قالت، أو بنت فلان، من هذه البنت، من هذا الابن، أو ابن أخيه، أو ابن أخته، أو كذا، قد يحصل الإبهام في أمثال هؤلاء، يعني من الفروع وكذلك الحواشي كما سيأتي. قال كحديث أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، قال وهي زينب رضي الله عنها. أن في الحديث في أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. جاء في روايات أخرى أن هذه البنت هي زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في هذه الرواية مبهمة. قال ثالثا العم والعمة، يعني يحصل الإبهام بذكر عم أو عمة أو خال أو خالة أو ابن العم أو بنت العم أو من ابن العمة أو بنت العمة إلى آخره. قال العم والعمة ويلحق به الخال والخالة وابن أو بنت العم والعمة أو ابن أو بنت الخال والخالة، كحديث رافع ابن خديج عن عمه في النهي عن المخابرة، اسم عمه ظهير ابن رافع. وكحديث يعني عن عمه هنا جاء مبهما وفسر في روايات أخرى أنه ظهير ابن رافع. قال وكحديث عمة جابر التي جعلت تبكي أباه لما قتل يوم أحد، أي عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه، اسمها فاطمة بنت عمرو بن حرام. قال الرابع الزوج والزوجة، يعني يحصل الإبهام في ذكر الزوج أو الزوجة، كحديث سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليال. الآن زوجها مبهم ما ذكر اسمه، واسم زوجها سعد بن خولة كما جاء في رواية أخرى، أو عرف عن طريق ترجمتها لكن أظن ذكر في بعض الروايات الأخرى. قال وزوجة عبد الرحمن بن الزبير التي كانت تحت رفاع القرظي فطلقها اسمها تميمة بنت وهيب. نعم. قال حكم المبهم أنه لا يقبل ما لم يسم، لأن شرط الصحيح عدالة الراوي، ومن أبهم لا تعرف عينه فكيف عدالته. إذا عندنا حديث، طبعا هذا في يتعلق بالسند، أما في المتن ما يضر لأن الصحابة عدول، لكن إذا كان في سند الراوي في من دون الصحابي رجل مبهم عن فلان أو عن رجل، فهنا نحكم على هذا الحديث بالضعف، لأن هذا المبهم لا نعرف من هو، ما عرفنا عينه فضلا عن معرفة عدالته، فهنا يحكم عليه بالضعف. قال السيوطي في ألفيته وألفوا في مبهمات الأسماء لكي تحيط النفس منها علما، كرجل وامرأة وابن وعم خال أخ زوج وأشباه وأم، يعني أشباه هذه الأشياء المذكورة من المبهمات. نعم، كابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة وابن الأخ وابن الأخت إلى آخره مما ذكر تفصيله قبل قليل. قال أشهر المصنفات فيه صنفي جماعة من علماء، منهم أبو القاسم ابن بشكوال وعبد الغني بن سعيد والخطيب والنووي، وأحسنها وأجمعها كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي، فجمع فيه كتاب الخطيب وابن بشكوال مع زيادات ورتبه على الأبواب، فلهذا كان أفضلها وأحسنها وأجمعها. يعني إذا كان الحديث يتعلق بالطهارة تأتي إلى باب الطهارة، إذا كان يتعلق بالصلاة تأتي إلى أبواب الصلاة، يتعلق بالنكاح تأتي إلى باب النكاح، وهكذا الرجوع سهل إذا كان على الأبواب. قال الخاتمة وقد قال الناظم رحمه الله وقد تناهت طرفة من الطرف آخذة من المهم بطرف، مختومة بحمد من سناها سنية يجلو الدجى سناها، مختومة الصلاة والسلام على الذي اصطفي للختام. قال الشارح وفقه الله: وقد تناهت أي انتهت هذه المنظومة، وهي طرفة مع كونها من الطرف والطرف الطائفة من الشيء كما في مختار الصحاح، أي انتهت هذه المنظومة التي اشتملت على طائفة من أنواع الحديث آخذة من المهم أي من علوم المصطلح بطرف أي لا بأس به، مختومة بحمد من سناها أي يسرها، وهو الله تعالى المستحق للحمد أولا وآخرا وأبدا، سنية أي رفيعة، يجلو أي يوضح من جل الشيء أوضحه، يجلو الدجى أي ظلمة الليل، سناها أي ضوءها يعني من وضوحها وجلائها وبيانها، يتضح في ظلمة الليل الضوء ويحصل الاستنارة بالنور. قال: مختومة الصلاة والسلام كما بدأت بهما، يعني كما بدأها بالصلاة والسلام ختمها بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: على الذي اصطفي للختام أي ختام الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ورأيت من المستحسن ذكر ما زاده أبو العالية المحسي من نظم بعض أنواع الحديث التي لم يذكرها الناظم. هذا طبعا الذي زادها المعلق على شرح المنظومة المسمى بالتعليق التحف على طرفة الطرف، ذكر بعد التعليق عليها ذكر هذه الزيادات في بعض أنواع الحديث لم يذكرها الناظم، وإن كان بعضها قد ذكرها كالمقلوب، سيأتي معنا أنه ذكر له نظما وقد مر معنا أنه قد ذكره الناظم لأنه سقط من بعض النسخ كما نبهنا هناك عند الكلام على المقلوب. قال: ومنها المعنعن فقال: ومر والراوي، طبعا هذه زادها أبو العالية المحسي، قال: ومنها المعنعن فقال: وما روى الراوي بعن أو قال معنعن فلتفهم المقالة. الناظم ما ذكر المعنعن والمؤنعن، المعنعن إذا روى الراوي بلفظ عن، إذا قال عن فلان يسمى هذا الحديث عنعنة، أو قال أن فلانا قال يسمى أنأنة، يسمى هذا الحديث مؤنأن يعني فيه لفظ أن، أو معنعن إذا كان الرواية بلفظ عن. طيب، والرواية بلفظ عن أو أن محمولة على السماع إلا إذا كان الراوي معروفا بالتدليس، فهنا يتوقف حتى يصرح بالتحديث، إذا كان الراوي مدلس وقال أن فلانا قال أو عن فلان هنا ما نقبل منه إلا إذا صرح بالتحديث لاحتمال أن يكون هذا من تدليسه، وأما إذا لم يكن معروفا بالتدليس فإنها تحمل على السماع، فقوله عن فلان كأنه قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان. قال: ومنها المدبج وهو رواية القرينين بعضهم من بعض، فقال: رواية الأقران بالتبادل مدبجا يدعى بلا تجادل. المدبج رواية القرينين بعضهم عن بعض، الأقران القرينان اللذان اتفقا في الرواية عن المشايخ وفي السن، اتفقا في السن وفي الرواية عن المشايخ، فيقال هؤلاء أقران، فلان قرين لفلان. إيش معنى قرين له؟ بمعنى أنه يقاربه في السن واتفقا في الرواية عن الشيوخ، فإذا روى أحدهم عن الآخر يسمى مدبج، إذا روى القرين عن قرينه فيسمى إيش؟ يسمى مدبج. إيش قال البيقوني؟ وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هنا قال: رواية الأقران بالتبادل مدبجا يدعى بلا تجادل، يعني يسمى هذا النوع من الحديث رواية الأقران بعض من بعض بالمدبج. قال: ومنها المقلوب وهو إبدال راو براو آخر أو أخذ إسناد متن وجعله على متن آخر، فالقلب يكون في السند والمتن، فقال: والقلب بالمفعول للإبدال في المتن والإسناد قيد تالي، ومر معنا أن الناظم قد ذكر ماذا بيتا يتعلق بالمقلوب وتكلمنا عليه، لكن سقط من هذه النسخة التي علي علق عليه هذا المعلق، ليس فيها ذكر هذا البيت، ليس فيها ذكر هذا البيت الذي ذكرناه في الدرس الماضي، ولهذا زاد هذا البيت فيما يتعلق بالمقلوب. قال: ومن السابق واللاحق، وهو اشتراك اثنين متقدم ومتأخر موتا عن شيخ واحد مع التباعد بين وفاتيهما. اشتراك اثنين متقدم ومتأخر موتا عن شيخ واحد، يعني مثلا روى سعيد ومحمد عن زيد، زيد هو الشيخ، وسعيد ومحمد رويا عن زيد، ثم مات سعيد قبل محمد ومحمد مات بعده بعشر سنين مثلا، فيكون هنا الفرق بينهما طويل بين سعيد ومحمد، مع أن كلاهما إيش روى عن زيد. واضح؟ اشتراك اثنين متقدم ومتأخر موتا عن شيخ واحد مع التباعد بين وفاتيهما، فيكون مثلا محمد مات وسعيد مات بعده بخمسة عشر سنة وكلاهما رويا عن شيخ واحد، هذا يسمى السابق واللاحق. قال: والسابق اللاحق عن شيخ زك رواية اثنين مع البعد تكن، يعني يسمى رواية السابق واللاحق إذا اشترك اثنان في الرواية عن شيخ مع تباعد ما بينهما في الموت، فتسمى رواية السابق واللاحق. قال: هذا ما يسر الله من التعليق على هذه المنظومة، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك.